بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي مجموعة أبواب تتعلق بأحكام الصلاة، واليوم إن شاء الله نشرع في باب صلاة السفر. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب صلاة السفر. قال: يجب القصر على من خرج من بلده قاصدا للسفر وإن كان دون بريد، وإذا قام ببلد مترددا قصر إلى 20 يوما، وإذا عزم على إقامة 4 أتم بعدها، وله الجمع تقديما وتأخيرا بأذان وإقامتين. قوله رحمه الله: باب صلاة السفر. كما تقدم وتقرر وتكرر، الباب لغة ما يدخل منه ويخرج، والمراد الدخول والخروج المعنوي، أي هذا مدخل لمعرفة أحكام صلاة السفر. وسميت صلاة السفر كذلك لتعلق الأحكام الخاصة بهذه الصلاة في السفر، وإلا فهي صلاة الصلوات الخمس نفسها، ولكن لكون هذه الصلوات الخمس تتعلق بها أحكاما خاصة في السفر جعل لها هذا الحكم الخاص، أو هذا الباب والأحكام الخاصة لمعرفة فقهها ومسائلها. وأول هذه المسائل كما نرى حكم هذه الصلاة كما سيأتي معنا في الشرح إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: أقول: أما وجوب القصر، فلحديث عائشة رضي الله عنها الثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فُرِضَت الصلاة ركعتين ركعتين، فزيدت في الحضر وأُقِرَّت في السفر. والحديث في الصحيحين كما أشار. قال: فهذا يشعر بأن صلاة السفر باقية على الأصل، فمن أتم فكأنه صلى في الحضر الثنائية 4 والرباعية 8 عمدا. وثبت أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر في جميع أسفاره على القصر. هذه هي المسألة الأولى من مسائل هذا الباب، حكم صلاة السفر وقصرها. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال كثيرة، ومن هذه الأقوال القول بوجوب القصر، وهو الصحيح كما ذكر المؤلف رحمه الله. ولأننا في كتاب مختصر فنقتصر على الراجح، وإن أشار إلى شيء من الخلاف أشير يسيرا إلى ذلك، ولما لم يشر فنكتفي بمعرفة الراجح الذي أشار إليه رحمه الله، وقد دلت عليه أدلة من الكتاب والسنة. فمن أدلة الكتاب قول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. والآية الصحيح أنها عامة، تشمل صلاة الخوف وتشمل صلاة السفر. وقد جاء كما أشار رحمه الله في صحيح مسلم عن يعلى بن أمية أنه سأل عمر رضي الله عنه أرضاه فقال: أرأيت إقصار الصلاة؟ وإنما قال الله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا الآية، فقد ذهب ذلك اليوم، يعني ذهب الخوف من الكفار أن يفتنوا المسلمين. فقال عمر: عجبت منه كذلك. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وقع في نفسي السؤال الذي سألتني عنه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي أشار إليه: صدقة فصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، فاقبلوا صدقته. فقوله فاقبلوا صدقته الصحيح أنه أمر، والأمر يقتضي الوجوب ولا صارف لهذا الأمر. وهكذا كذلك ما أشار إليه في حديث عائشة: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيدت في الحضر وأقرت في السفر. وفي لفظ آخر عنها رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: فرضت الصلاة، أول ما فرضت ركعتين فزيدت في الحضر وأقرت في السفر، وهو بمعنى الحديث الأول، وهذا لفظ الإمام مسلم، والأول جاء في الصحيحين. وهكذا ما أشار إليه في قوله: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر في جميع أسفاره على القصر، يشير إلى حديث ابن عمر في الصحيحين قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين، وأبي بكر وعمر وعثمان، وقد قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وذكر الآية. ومعناه أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدين من بعده والصحابة والتابعين على هذا، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم صلاة السفر ولا مرة واحدة، ولا الصحابة رضي الله عنهم. والأصل في العبادات ماذا؟ التوقيف. فبه نعرف خطأ قول من قال أن صلاة السفر القصر فيها جائز، من شاء أتم ومن شاء قصر. يأتي هنا إشكال، وهو من أسباب الخلاف، كون أن المسافر إذا صلى خلف المقيم أتم، فهل يدل ذلك على صحة قول الجمهور من أنها ليست واجبة أي القصر؟ الصحيح أنه ليس كذلك، بل هنا حكم آخر، وهو أن المسافر إذا صلى خلف المقيم دخل في حكم آخر، ائتمامه بالإمام يلزمه متابعة هذا الإمام، كما جاء عن ابن عباس وسيأتي معنا إن شاء الله، من أن السنة إذا صلى المسافر خلف المقيم أتم، فلا إشكال بين ما جاء في حديث ابن عباس وما كان بمعناه من أن المقيم إذا صلى خلف المسافر إذا صلى خلف المقيم أتم، كما أن المقيم إذا صلى خلف المسافر لا يقصر وإنما يتم. لماذا؟ لأن المقيم فرضت الصلاة في حقه كاملة، بخلاف المسافر فرضت في حقه ماذا؟ مقصورة، فإذا زاد لم يضر الزيادة، بخلاف لأنه الآن مؤتم بإمام، بخلاف من صلى ناقصة فبقي عليه أن يكمل ما يتم به فريضته. وبهذا يزول الإشكال في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. وهكذا كذلك قوله رحمه الله: فمن أتم فكأنه صلى في الحضر الثنائية أربعا والرباعية ثمانيا عمدا. يعني معناه حديث عائشة وما كان بمعناه من الأحاديث الأخرى كحديث ابن عباس الذي تقدم معنا في صلاة الخوف: فرض رسول الله أو فرض الله الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وغيره، وأصله في صحيح مسلم كما تقدم في حديث من؟ في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فهذا الحديث مع ذاك الحديث يؤكد أن صلاة السفر الأصل فيها على ركعتين وأنها زيدت في الحضر. فإذا كان كذلك فهذا هو قول المؤلف رحمه الله، أن من زاد في السفر كمن نقص في الحضر. وقد جاءت آثار كثيرة عن عدد من الصحابة ولها حكم الرفع على الصحيح، وجاء حديث مرفوع من حديث أبي هريرة ولكنه لم يصح. القصر إتمام السفر كالقصر في الحضر، إتمام السفر كالقصر في الحضر، ولكنه لم يصح مرفوعا بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، وإنما صح عن عدد من الصحابة موقوفا، والصحيح أنه من الموقوف الذي له حكم الرفع، من الموقوف الذي له حكم الرفع. قال رحمه الله تعالى: قال: وأما كونه يجب القصر على من خرج من بلده قاصدا للسفر. هذه المسألة الثانية من مسائل هذا الباب، أنه يشرع له أن يدخل في حكم السفر متى ما دخل في هذا السفر ومتى ما خرج من بلده، وهذا جمعا بين الأدلة التي وردت لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين. فدل هذا، وهو لما صلى في المدينة أربعا كان عازم على السفر ونية السفر موجودة، ولكنه لم يصليها ركعتين بل صلاها أربعا. لماذا؟ لأنه لا يزال في المدينة. بينما لما وصل إلى ذي الحليفة صلى العصر أربعا، مع أن ذي الحليفة ليست ببعيد عن المدينة، وتعرفون ذي الحليفة لمن ذهب المدينة فهي على أطراف المدينة اليوم، هي على أطراف المدينة ولكنها خارج حدود حرم المدينة، خارج حدود حرم المدينة، فهي أول الحل، هي أول الحل. وما بينها وبين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا قدر 7 دقائق أو أقل بالسيارة دون توقف. إذا مشيت خط مستقيم وهو ما يسمى بشارع عمر بن الخطاب أو طريق عمر بن الخطاب، تمشي بخط مستقيم دون توقف قدر 7 دقائق أو أقل، يعني قريبة جدا من المدينة، ومع ذلك صلى أربعا. لماذا؟ صلى ركعتين. لماذا؟ وصلى في المدينة أربعا، صلى ركعتين لأنه خرج من المدينة، خرج من البلد. ولهذا قال العلماء: يترخص المسافر برخص السفر ليس فقط بالنية، ولكن بالنية مع الشروع في السفر، والشروع في السفر يكون بالخروج من بنيان المدينة، خروج من بنيان المدينة. وهذا جمعا بين الأدلة الواردة في هذا الباب، وقد جاءت عدة أحاديث عن جماعة من الصحابة تدل على هذا المعنى موقوفة ومرفوعة. قال رحمه الله تعالى: وإن كان دون بريد، ومعناه وإن كان دون بريد ابتداء الترخص في السفر وليس نفس السفر. ننتبه لهذا، السفر الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أقل ما ثبت عنه 4 برد، أي ترخص برخص السفر، وهو ما يعادل تقريبا 84 كيلومتر حولها، ولهذا قال العلماء 85 كيلومتر، يعني هذا أقل ما ثبت الترخص به. ومع ذلك فالصحيح أنه ما يسمي في العرف سفرا فهو سفر يترخص به، فالعبرة في ذلك العرف، وفي الغالب لا يعرف في العرف سفر يسمى سفرا أقل من هذه المسافة، لا يعرف في العرف ما يسمى سفرا وهو أقل من هذه المسافة، غالبا إذا سمي في العرف سفرا فهو أكثر من هذه المسافة. وقد يحصل الإشكال فيما هو حول هذه المسافة، فيما هو حول هذه المسافة. مثلا طريق مكة جدة القديم قرابة 84 كيلومتر تقريبا أو أقل قليلا، والخط السريع الذي أقيم الآن مؤخرا قرابة 75 كيلو تقريبا. واختلف العلماء في حكم المسافة بين مكة وجدة، هل سفر أم ليس بسفر؟ لو نلاحظ لم يصل إلى 85 كيلومتر ووقع الخلاف، وسبب الخلاف هو عدم انضباط العرف أولا وعدم وجود شيء من الشرع ثانيا، فلهذا وقع الخلاف. والراجح والله أعلم أنه ليس بسفر، المسافة بين مكة وجدة ليس بسفر لأمرين: أمر الأول لم يثبت شيء من الشرع ولا من العرف، والأمر الثاني أنه دون مسافة أقل القصر الذي ثبت فيه السفر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم. إذن قوله رحمه الله وإن كان دون بريد يريد في الشروع في السفر، لأن ترخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة كان دون بريد، وبين المدينة ومكة أكثر من ماذا 4 برد، وهو ما يعادل اليوم تقريبا 6 أو 7 برد، يعني قرابة 400 وشيء بين مكة والمدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع صلى بالمدينة 4 وبذي الحليفة 2، وهذا معناه أنه لم يقطع حتى نصف بريد، لم يقطع حتى نصف بريد. المسافة من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذي الحليفة أقل من 20 كيلو، يعني قرابة 10 إلى 15 على حسب الطريق الذي ستقطع، ومع ذلك قصر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. وهذا هو قوله رحمه الله وإن كان دون بريد. أما مسافة السفر فسيأتي الكلام عليها إن شاء الله. قال رحمه الله فوجهه أن الله سبحانه وتعالى قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، والضرب في الأرض يصدق على كل ضرب لكنه خرج الضرب، أي المشي لغير السفر بما كان يقع منه صلى الله عليه وسلم من الخروج إلى البقيع، إلى بقيع الغرقد ونحوه، ولا يقصر. ولم يأتي في تعيين قدر السفر الذي يقصر فيه المسافر شيء، فوجب الرجوع إلى ما يسمى سفرا لغة وشرعا، وهكذا كذلك عرفا. والأصل هو العرف، إذا اختلف ولم يكن هناك نص من الشرع فيرجع إلى العرف على القاعدة عند الفقهاء التي دلت عليها عمومات الشريعة، ومنه قول الناظم والعرف معمول به إذا ورد نص من الشرع الشريف لم يحد، ومعناه أنه يعمل بالعرف في حال أنه لم يأتي نص من الشرع، فإذا حصل خلاف ووجد عرف فيعمل بالعرف، فإذا اختلف العرف فيرجع إلى أقل ما ثبت في الشرع، وهو كم؟ 84 أو 85 بالاحتياط. قال رحمه الله تعالى ومن خرج من بلده قاصدا إلى محل يعد في مسيره إليه مسافرا قصر الصلاة وإن كان ذلك المحل دون البريد، بشرط ماذا؟ ها؟ نعم، عازم السفر واحد والثاني يخرج من البنيان، نعم، أو يشرع في الخروج من البنيان. لأن قد يقول قائل قد البنيان لا ينقطع مثل البلدان الكبيرة، البنيان متصل بعضه ببعض، ما في شيء اسمه صحراء. تمشي مثلا في بعض بلاد إندونيسيا البنيان ما ينقطع، صحيح؟ تمشي والبنيان لا ينقطع، فقط ترى لوحات، ايش يقولوا؟ سلامات داتن، يعني اهلا ومرحبا في المدينة الجديدة، ثم وداعا من هذه المدينة، وتدخل المدينة الجديدة، فأنت في بنيان فقط لوحة، تفضل أهلا وسهلا بك في المدينة وخرجت من هذه المدينة. إذن ما هو حدود السفر؟ خروجك من لوحة المدينة وشروعك في الذي بعده، ولو كان الذي بعده مدينة أخرى أو قرية أخرى أو محافظة أخرى، فأنت بهذا تكون قد شرعت في السفر. بينما إذا ذهبت إلى هذه المدينة لغير السفر ما يسمى سفرا، واضح؟ يعني الآن الذي يذهب إلى ذي الحليفة هل يسمى مسافر؟ ما يسمى مسافر، لكن لأن عنده نية السفر فبخروجه من حدود الحرم ووصوله إلى ذي الحليفة صار إيش؟ ترخص برخص السفر، يترخص برخص السفر. قد يقول قائل، وهذا فيه خلاف، قد يقول قائل عدم النقل ليس نقلا للعدم، كونه نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم ترخص من ذو الحليفة لا يعني أنه لم يترخص أو لا يجوز الترخص قبل ذو الحليفة، هذا صحيح أو لا؟ ها؟ هذا صحيح من حيث الاحتمال، لكن نرجع إلى قاعدة أخرى، ما وقع فيه الاحتمال لم يصح به إيش؟ الاستدلال. نحن نمسك الشيء اليقين، اليقين من ذي الحليفة، وقبل ذي الحليفة في عندنا شيء دليل؟ ما عندنا، لا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم. فإذا نأخذ باليقين ونترك الاحتمال، فلهذا قال من قال من أهل العلم يترخص بعد الخروج من المدينة أو الشروع في الخروج من المدينة. مثلا اليوم ما هو الفاصل لمن أراد السفر وكان من أهل عدن؟ متى يترخص برخصة السفر أو رخص السفر؟ ها، نريد تطبيق الآن للاستنباط، من يعطينا الجواب؟ ها، نعم، أحسنت، من نقطة الرباط. نقطة الرباط تعتبر الآن فاصل بين عدن ولحج، محافظة عدن ومحافظة لحج الفاصل نقطة الرباط. بعد أن يخرج من نقطة الرباط يجوز لصاحب عدن أن يترخص برخص السفر، فلو وقف في محطة الفيوش جاز له أن يقصر أو لا يجوز؟ جاز له أن يقصر، جاز له أن يقصر، لأنه خرج من المدينة ودخل وشرع في السفر ولو كان شيئا يسيرا. وصاحب لحج من أين؟ ها؟ ها؟ العند، صحيح، أحسنت، العند يعتبر الفاصل بين لحج وضواحيها، فهذا شيء تقريبي، هذا شيء تقريبي يقرب به الحكم. وهكذا قل، فإذا لو اتصل البنيان، اتصال البنيان ليس مانع من أن نترخص برخص السفر ما دام أن الإنسان أولا عزم على السفر، وثانيا شرع فيه بخروجه من بلده وشروعه في البلد الآخر أو الأرض الأخرى التي هي من بداية خروجه للسفر. ها؟ لا، يخرج من القرية. السؤال يقول أصحاب القرى، مثلا قرية من قرى الضالع، شكع، شكع ولا شكع؟ شكع، طيب الضم، فالذي خرج من هذه القرية ودخل في طريق السفر جاز له أن يترخص برخص السفر، إلا إذا كانت القرية من ضواحي مدينة معينة وهي قريبة أو متصلة بها، فحتى يخرج من المدينة، حتى يخرج من المدينة. مثل مثلا يعني مدينة عدن لها ضواحي وتوجد نقاط كثيرة، لكن آخر نقطة فاصلة تقريبا بعد صلاح الدين، ها؟ صلاح الدين تعتبر من ضواحي عدن، بينما يوجد فواصل بين صلاح الدين والبريقة فضاء، بين البريقة والشعب فضاء، بين الشعب والحسوة فضاء، وهكذا. فهذا الفضاء لا يجعل المسافر يترخص برخص السفر، لأنه ما زال في ضواحي نفس المدينة. مثل أحياء المدينة، أحياء المدينة، المدينة لها أحياء، فقبى كانت من أحياء المدينة، وهي ليست متصلة بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كذلك اليوم هناك ضواحي كثيرة لها نفس الحكم، والقرى الصغيرة التي هي من ضواحي المدينة لها نفس الحكم، والله تعالى أعلم. طيب، نقف إلى هنا ونترك الباقي إن شاء الله في درس لاحق، والله تعالى أعلم. يقول: إذا وجد في العرف سفر أقل من 85 كيلومتر، فهل يعتبر سفرا؟ نعم يعتبر سفر، لكن بحسب علمي لا أعلم موضعا يسمى سفر بأقل من هذه المسافة، والله أعلم. يقول: هل يجوز القصر على 40 ميل إذا كان أهل البلد يختلفون؟ 40 ميل أقل من 85، إذا حصل خلاف فلا يعتبر سفر. الأصل العرف، فإذا اختلف العرف يرجع إلى المسافة. يقول: هل الذهاب إلى أبيان يعد سفرا؟ الصحيح أنه ليس بسفر، الصحيح أنه ليس بسفر. إذا أردت زنجبار، مسافة إلى زنجبار تقريبا 64 كيلومتر تقريبا، فلا يعد سفر. يقول: رجل يشتكي من خروج شيء بعد بوله، فما حكم هذا الخارج؟ إذا هو مستيقن من خروج شيء فحكمه حكم سلس البول، وصاحب السلس على أقسام: منهم سلسه دائم لا ينقطع النزول، ومنهم سلسه مؤقت الذي ينزل بعد التبول قدر 5 دقائق 7 دقائق تنزل قطرات ثم ينقطع. ومثل هذا النوع يتحفظ ويتوضأ وضوءه للصلاة بعد الاستنجاء، ولا يضره ما خرج، والمشقة تجلب التيسير، وعليه أن يتعالج، لأن غالب هؤلاء تكون هناك أمراض تسبب مثل هذا، فعليه أن يتعالج. هذا يسأل عن مدة القصر، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله، سيأتي الكلام عليه في مسائل الباب الآتية. يقول: إذا كانت المدينة كبيرة تشمل عدة مديريات مثل عدن، فهل يترخص برخص السفر إذا خرج من مديرية كريتر مثلا إلى المنصورة؟ تقدم معنا أنه حتى يخرج من كل المديريات، حتى يخرج من كل المديريات، هذا هو، والله تعالى أعلم. طيب، هذا شيء تكرر الكلام عليه. يقول: هنا أمر نخاف أن نعاقب بسببه، وهو التخطي المصاحف والكتب التي لا تخلو من ذكر الله. طيب، الخلاصة يا إخوان، نرجو التعاون برفع الكتب من الأرض، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تكرر الكلام على هذا، فإذا وجدتم شيء في الأرض خذوه وارفعوه، ولو يجعل رفوف خاصة بين السواري في أماكن الأعمدة حتى توضع فيها الكتب والمصاحف التي لا تسعها دواليب المصاحف. ويرجى كذلك من الإخوة أن يأخذوا كتبهم وأمتعتهم، وممكن الأخوة الحراس يساعدون في هذا، أو تجعل لجنة خاصة لمتابعة الكتب والمصاحف التي تهمل من قبل أصحابها، فما وجد على الأرض أخذ وجعل عند الإخوة في المكتب، فإن جاء صاحبه وإلا يعرف فترة ثم يوزع على طلبة العلم. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيراً.